الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا يوم الخميس الثاني من شهر ذي الحجة في سنة 1438 من مهاجر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبقي مما نحن بصدده من مقاصد الحج ومنافعه وشعائره المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، وكذلك طواف الوداع. فالمبيت بمنى ليالي أيام التشريق مجموع المبيت واجب من واجبات الحج، وهو معنى قول الله جل وعلا في آية البقرة: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وسبق أن ذكر الله في الأيام المعدودات يشمل أمرين واجبين: رمي الجمار الثلاث في النهار والبيات في الليل. ودليل وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق هو امتثال أمر الله جل وعلا بالذكر، فإن هذا من ذكر الله بالحال وبالفعال. ثانيا، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بات ليالي أيام التشريق في منى ولم يذهب إلى مكة ولم يصلي عند كعبتها، وقال: خذوا عني مناسككم. ودليل وجوب المبيت أيضا أن الناس كانوا ينفرون، فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف. ودليل ذلك من هذا الدليل: لو أن المبيت غير واجب لرموا الجمار ثم نفروا من غير أن يبيتوا. ودليل رابع، وهو ما جاء في السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة والسقاة أن يتركوا المبيت بمنى، رخص للرعاة الذين يرعون الإبل وهي ركائب الحجاج التي قدموا عليها، ورخص للسقاة الذين يجلبون الماء للحجيج بترك المبيت لوجود هذين العملين اللذين يقتضيان تواجدهم خارج منى. فلما رخص لهؤلاء دل على أن من لم يكن مثلهم غير مرخص. ويلتحق بالسقاة والرعاة السائقون والأطباء ورجال الأمن ومن كلف بعمل خارج منى مما يتعلق بأمر الحجاج وخدمتهم، فإنه يأخذ حكم هؤلاء السقاة والرعاة. والنبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أمرين ورخص للسقاة أمرا واحدا. الرعاة جمع راعي، لأن ركائب الحجيج من الإبل تحتاج إلى رعي مدة لبثهم ومقامهم في مكة ومنى، أما في عرفات والمزدلفة يحتاجون ركوبها. ولما كان الرعي يشتط بصاحبه لأجل الكلى مسافات طويلة رخص عليه الصلاة والسلام للرعاة أمرين: الأول ما سمعتم في الحديث بترك المبيت، لأنهم يحتاجون أن يرعوا هذه البهم ويسروا بها، ورخص لهم ثانيا بأن يجمعوا رمي يومين في يوم. فقد روى البخاري وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الرعاة أن يرموا يوما، وهو يوم النحر لجمرة العقبة، ويدعوا يوما وهو يوم الحادي عشر، ويرموا يوم الثامن عشر ليومين، للحادي عشر والثاني عشر. وطريقة ذلك أن هؤلاء المعذورون بهذا العمل ويلتحق فيهم كل من كان على مثلهم يقوم بعمل في مقره أو مكانه يحتاج أن يتواجد خارج منى ويشق عليه أن يأتيها كل يوم يرمي، فيرمي يوم النحر جمرة العقبة سبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم يترك الرمي يوم الحادي عشر، ثم يرمي يوم الثاني عشر. كيف يرمي؟ يبدأ أولا برمي يوم الحادي عشر، فيرمي الصغرى سبعا، ثم الوسطى سبعا، ثم الكبرى سبعا، ثم يرجع فيرمي لليوم الثاني عشر الصغرى سبعا والوسطى سبعا والكبرى سبعا. لا يرمي في موضع واحد الصغرى سبعا للحادي عشر ثم الصغرى سبعا للثاني عشر. لماذا؟ لأن رمي كل يوم عبادة مستقلة. ويلتحق بهؤلاء الرعاة من عجز عن أن يرمي لمرضه أو لكبره أو لعجزه في المشي، فهذا إن استطاع أن يجمع بين الأيام فهو أفضل من أن يوكل غيره يرمي عنه. وهذا مبناه على قاعدة أصولية وفقهية، أن العبادة كلما أداها الإنسان بنفسه فهو أولى من أن يوكل بها غيره. ولهذا نقول لهؤلاء العجزة الذين لا يستطيعون المشي مسافات طويلة: اجمعوا رمي الأيام في يوم واحد. طيب عجز أن يجمع رمي يومين، نقول اجمع ثلاثة أيام، ويجوز أن يجمع في آخر شيء، ولا يقدم جمعه في أول شيء إلا لمن تعجل، فلا يتعجل قبل أن يرمي اليوم الذي هو فيه، لأنه رخص لهم عليه الصلاة والسلام. ومن القواعد الشرعية أن الرخصة تعم لا تخص، لكن لا تعم إلا من كان له علة هذه الرخصة بعجزه أو مشقته، المشقة التي تضر مثله. أما المشقة المعتادة التعب والزحام فهذه لا توجب أن يجمع ولا توجب أن يوكل. رخص للسقاة لأن الساقي يحتاج أن يتردد يوميا بترك المبيت، ولم يرخص لهم بجمع الرمي لعدم حاجتهم إلى ذلك. إذن الرخصة في شرع الله تقدر بقدرها، لا يتوسع فيها إلى غير أهلها، لكن إذا وقعت الرخصة عمت كل من تتناولهم هذه الرخصة. ومما ينبغي التأكد عليه والتأكيد إليه أن يحتسب المؤمن وجوده في منى نهارا وليلا أنه في عبادة، يستشعر أنه في عبادة، لأن الله الذي أمره أن يقر في هذا الوادي وادي منى، ونهاه أن ينفر منه قبل أن يؤدي نسكه. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين إذن أذن للمتعجل لكن في يومين، وبالتالي لا يصح أن يتعجل في يوم واحد، يحتسب بقاءه في منى نهارا وبياته فيها ليلا أنه في عبادة امتثالا لأمر الله أولا وتأسيا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثانيا. وللأسف هذا المعنى يغيب عن أذهان الكثيرين، همه ظاهر العبادة وهمه عددها وهمه هيئتها، أما أن يستشعر أنه يؤدي عبادة فهذا يغيب على الكثيرين. الرمي همه أن يرمي سبعا من غير أن يرحم من أمامه ومن وراءه، ومن غير أن يستشعر أنه برميه يذكر الله، هو في جهد وجهاد، هذا أخلى العبادة عن استشعار معنى عبودية ربه بها. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا بفعله وقوله أننا نتلذذ بهذه العبادة، فإنه صلى الله عليه وسلم رمى وذكر الله مع رميه وأخر عن طريق الناس فلم يزاحمهم، ودعا الله جل وعلا دعاء طويلا يظهر استكانته وخشوعه وانكساره بين يدي ربه ورفع أكف الضراعة إليه. هكذا في البقاء في منى نهارا سنة مؤكدة، صلى هنا الظهر بعدما طاف طواف الإفاضة يوم العيد، طاف بالكعبة ثم صلى الظهر ورجع مباشرة مع أن الوقت حار، ولو أنه قيل وأقال في مكة ما عليه ملامة، لكن ليعلم الناس أن بقاءه في منى أفضل من بقائه عند الكعبة، وبات بها ولم يغادرها، لم يأتي للكعبة للطواف ولم يأتي لها للصلاة، وإنما صلى وبقي في منى، وشرع لنا في صلاتنا أن نقصر الصلاة الرباعية لكن لا نجمع الصلاتين مع بعضهما. ومن ذلك أخذ العلماء أصلا وقاعدة أن المسافر إذا نزل فالأفضل له ماذا؟ القصر دون الجمع، إلا إن احتاج إلى الجمع، إن احتاج فيجمع لأنه مأذون له به، والقصر عزيمة والجمع رخصة، الجمع بين الصلاتين رخصة عند الحاجة، أما قصر الصلاة الرباعية للمسافر فهي عزيمة، ولهذا من داوم في سفره على أنه يصلي الصلاة تامة يخشى عليه الإثم والبدعة، لأنه رد العزيمة، رد العزيمة بقصر الصلاة. وفي الحديث إن الله جل وعلا يحب ماذا؟ أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. النبي عليه الصلاة والسلام في مقامه في منى قصر الرباعية ولم يجمع، وصلى معه أهل مكة ولم يأمرهم أن يتموا، وهذا دليل ما ذهب إليه الجمهور أن مكة أن منى ومزدلفة وعرفة يقصر فيها الحجاج من أهل مكة ومن غيرهم، هذا هو قول الجمهور وهو الصحيح، لأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة وكانوا حجاجا ولم يأمرهم أن يتموا الصلاة، ولما صلى بهم عام الفتح عند الكعبة قصر عليه الصلاة والسلام صلاته الرباعية وقال أتموا يا أهل مكة فإننا قوم سفر. ذهب بعض أهل العلم إلى أن أهل مكة في المشاعر يتمون الصلاة، وأخذوا بما جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه تأول أنه لما اتخذ دارا بمكة وكان له فيها أهلا أنه يتم الصلاة، وكان عثمان رضي الله عنه خليفة المسلمين، فصلى بهم في منى الصلاة الرباعية 4 ركعات تأولا أنه مقيم واجتهاد منه. فسئل عن ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: والله لركعتان متقبلتان أحب إلي من 40، ولكن الخلاف شر، الخلاف شر، سيما الخلاف على من؟ على خليفة المسلمين وأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. فهو صلى 4 ركعات خلف عثمان مع أنه يرى أن أهل منى يصلونها 2. لماذا؟ تحقيق لمصلحة الاجتماع، وسدا لباب الفرقة والخلاف، وعلل ذلك بقوله: الخلاف شر، الخلاف شر. لكن تمنى 2 لما قال: والله لركعتان متقبلتان أحب إلي من 40. أخرجه البخاري في الصحيح. إذن يستشعر المسلم أنه في رميه ودعائه وبقائه وبياته في منى أنه يؤدي عبادة. إذا استشعر هذا زال ما يأتي من أسئلة كثيرة: كم أحتاج أن أبقى في منى للمبيت؟ كأنه على نار، كأنه على صفيح ساخن، كأنه محبوس ومسجون في منى. من استشعر معنى العبادة في أنه يبقى في منى ليلا ونهارا وأنه في عبادة لم يطرأ عليه هذه الطرؤات وهذه الأحوال، لا تطرأ عليه، لأنه يفرح بهذه العبادة كما يفرح بقدومه إلى مكة معتمرا وحاجا. والواقع أن كثيرا من الناس على ما نرى ونسمع، نراهم ونسمعهم في استفتاءاتهم كأنه في منى في حبس، ينتظر متى ينتهي الوقت حتى يذهب. وانظروهم في التعجل، فإن أكثر الحجيج يتعجلون، والربع أو الثلث، والثلث كثير، يتأخرون، يستشعرون أنهم يتأسون بالنبي عليه الصلاة والسلام ويزدادون عملا صالحا. ومن لحظ في نفسه واستشعر في قلبه أنه ربما هذه آخر حجة يحج بها بيت الله، وأنه قد لا يقدم على هذه الأماكن المشرفة والشعائر المعظمة مرة أخرى، تجده يعاهد نفسه ويصبرها على أن تأتي بالنسك على أكمل وجه وأفضله. ولهذا همته أن يتعلم وأن يعرف كيف أدى نبينا صلى الله عليه وسلم نسك الحج في الدقائق وفي العظائم، في المسائل الصغار والكبار، ويحذو حذوها. لماذا؟ لأنها فريضة في العمر مرة واحدة. أما من غاب عنه هذا الاستشعار وهذا الشعور، همه فقط الفراغ من العبادة، بدأ بالطواف همه متى ينتهي منه، بدأ بالصلاة فرضا أو نفلا، تراويح أو تهجد، ينظر متى يسلم الإمام من الوتر، بدأ بقراءة القرآن همه متى يصل آخر السورة أو يختم المصحف، بدأ بالحج همه متى ينتهي، كأنه متثاقل، وكأن العبادة عليه غل وقيد وحبس، لأنه ضعف استشعاره، وقل في قلبه تعظيم الله بهذه الشعائر، وإنما شرعت هذه الشعائر تعظيما لله. الله جل وعلا لما جعل علينا محظورات الإحرام لا ليعذبنا بترك هذه المباحات، ولكن ليطوع نفوسنا بطاعته، يطوع قلوبنا بالانقياد لحكمه. تترك هذا المباح، لبسك الثياب، تغطيتك الرأس، أخذك من شعرك تنظفا، تطيبك، تترك ذلك لماذا؟ طاعة لله وطلبا لما عنده. تحرم من الميقات، لا تحرم من دون الميقات، لماذا؟ وقوفا على حد الله. ولهذا نرى في أسئلة الناس كأن الإحرام من الميقات دخول في الحبس، ولهذا عند أدنى عارض وأدنى معارض لهذا يبحث عن الحيل، يبحث عن الحيل لئلا يحرم من الميقات، أو يحرم من الميقات ثم ينزع ملابس الإحرام ويلبس ثوبه ليجاوز التفتيش. أترون لو أن هؤلاء استشعروا أنهم يعبدون الله بهذا الإحرام كما يعبده بالصلاة يفعل هذا؟ يستهين بهذه المحظورات وهذه الحدود؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن اتقاء الله في نفسه في هذه الشعائر ضعيف، قليل، غائب عن قلبه وعن شعوره إلا ما رحم الله. وتأملوا أيها الإخوة أنه في آيات الحج كرر الله الأمر بتقواه في غير موضع. في آية البقرة مثلا، آيات البقرة: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. اعلم أن أفعالك يعلمها الله، يراها ويطلع عليها ويسمع ما تقول فيها، ويعلم ما في نيتك وقلبك، لأن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وما تعمل من خير وما تفعل من خير يعلمه الله. وتزودوا، لما كان السفر يحتاج إلى الزاد والمال والطعام والرفقة والراحلة أمر الله بالتزود، ثم قال: فإن خير الزاد التقوى. كما تتزود بالأمر الظاهر المحسوس، أعظم من ذلك كله أن تتزود بتقوى الله، بأن تستحضر النية وتستشعر العبادة في سفرك ذلك. في قول الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. في قول الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ماذا قال بعدها؟ واتقوا الله. واتقوا الله أي في أداء النسك، فإن الله لا يريد مجرد أعمال أو أقوال خالية من معنى العبادة. ثم قال: واعلموا أن الله شديد العقاب. قال جل وعلا في موضع ثالث: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، أي على الوجه الصحيح، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، أي كان أكثر تقوى. ثم قال: واتقوا الله. لماذا يكرر جل وعلا الأمر بتقواه مرة بعد مرة؟ لتنتبه أيها الحاج، أيها المعتمر، أيها الطائف بالبيت، أيها الساعي بين الصفا والمروة، أيها الواقف بعرفة، أيها الداعي بالمزدلفة، أيها الرامي للجمار، اللابث في منى، أيها الحالق والمقصر، أيها الذابح للهدي والناحر له، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. حشركم وبعثكم إلى الله جل وعلا. فبماذا تحب أن تلقى ربك إذا حشرت إليه؟ وبماذا تحب أن ترى في صحائف عملك يوم أن تقف يوم القيامة بين يديه؟ واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. من علم ذلك علما صحيحا وعلما حقيقيا أحسن وأتقن عمله، أتقن عبادته وأحسنها وكملها، لأنه يحب أن يجد رضا ربه عليه بسببها لا بمقابلها، وإنما بسبب هذه العبادة، بسبب توحيدك وحجك وصلاتك وصومك وبرك وصدقك، أنك تحب أن تجد أثر ذلك برضاء الله عنك، فيكون هذا العمل من حج وعمرة وصلاة وأعمال بر وترك لما نهى الله سبب لرضا الله عليك، لا أنها بالمقابل. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا، في رواية: وتعلموا، أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أي بمقابل عمله. بعمله الباء هنا لماذا؟ باء المعاوضة، كما في البيع: خذ هذا بكذا، أي هذه البضاعة بهذه القيمة. واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أي بمقابل عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، أكمل الناس عبادة وأتقانا وأخشانا وأعبدنا لله هو رسول الله، اللهم صل وسلم عليه. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. هذه باء العوض. أما باء السببية فهي التي ذكر الله أنها سبب، أنها سبب لدخول الجنة جزاء بما كانوا يعملون، أي بسبب عملهم. وقال في أهل النار: جزاء بما كانوا يكسبون، أي بسبب كفرهم. فأنت أيها الحاج، كلكم يوقن، قد تكون هذه آخر حجة، وربما لبعضنا أول وآخر حجة، أليس اللائق والواجب أن يحسنها ويتقنها على وجه يحب أن يلقى الله جل وعلا بهذه العبادة وبغيرها على غاية ما يستطيع من درجات الإتقان ومقامات الإحسان واستشعار عبودية الرحمن؟ وبهذا حج نبينا وحج الصالحون. هذا عمر رضي الله عنه في خبائه في خيمته، ليس عنده أحد في أيام التشريق، ما شأنه؟ الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، لله الحمد، يكبر، فيسمع الناس تكبيره فيضج الوادي بتكبير، كما تضج الأسواق بصخب وارتفاع أصوات، كما تضج مدرجات الملاعب بالتهويل. هؤلاء لما تعلقت قلوبهم بالله ضجوا بتكبيره، وأولئك لما تعلقت قلوبهم بالكرة والدنيا ضجوا بها، وكل إناء بالذي فيه ينضح. يستشعر المؤمن أنه يبات ليالي منى عبودية لله، سواء نام أو بقي في منى في الليل، يتحمل الزحام، يتحمل الحر، يتحمل ألا يطاوع هواه بالدعة والراحة والكسل، ثم يأتي ويشغل المفتين: أنا لا أستطيع أن أذهب، أنا أمي تعبانة، أنا أمي مريضة. لماذا تعبانة إلى الرمي وليست تعبانة إلى السوق والتبضع؟ مبدأ واقع يا أخواني. لماذا تتعب في الذهاب إلى منى ولا تتعب في الذهاب إلى زيارة فلانة وعلانة؟ لو أن هناك عرس أو احتفال ما صارت تعبانة. هذا المعنى الذي نريد أن نستشعره جميعا ونغذيه في نفوسنا، أنك تعبد الله بهذه الشعائر. أليس من مقامات الإيمان الإحسان؟ ما الإحسان؟ الإتقان، إتقان العبادة، إتقان طوافك وسعيك ووقوفك، إتقان رميك وبياتك بمنى. والإحسان أعلى مقامات الدين، فهو فوق الإسلام وفوق الإيمان الإحسان. أعلى منزل من منازل الدين الإحسان، وله مرتبتان أحدهما أعظم من الأخرى، وكلا المرتبتين إحسان. بين الإحسان ومرتبتيه نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم الذي هو قاعدة هذا الدين، وهو حديث جبرائيل. فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر بالشعث والغبرة، ولا يعرفه منا أحد. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إليه، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وجعل يديه على فخذيه كأحوج ما يكون تلهفا لإجابة سؤاله وتحقيق سؤله، ثم قال: يا محمد. لأن عادة العرب الجلافة، فلا يصفون النبي بأي وصف إلا باسمه. يا محمد، أخبرني عن الإسلام. ونبينا عرف السائل، وهذا جاء في آخر الإسلام، في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، أراد الله به بيان الدين كله. قال: أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا. فذكر الحج، والحج لم يفرض إلا في آخر الإسلام. فقال السائل: صدقت. يقول عمر: فعجبنا. يحكي حاله وحال الصحابة، عجبنا له يسأله ويصدقه، لأن الأصل بالسائل إيش؟ عدم العلم. فإذا صدق دل على أن عنده فيه علم، إذن لماذا يسأل؟ هل سأل ليبحث له عن مخارج، أو يبحث له عن فتوى مناسبة له؟ كثير من السائلين يسأل لهذا المعنى، أربما يجد قولا يناسبه، يوافق رغبته وهواه. أين معنى العبادة عندئذ؟ معنى العبادة خل بينك وبين النار مفتي، خل بينك وبين النار مطوع، وهذا لا يغنيه عند الله، لأن الله يعلم سره وسريرته ونيته وخبيئته. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، من الله تعالى. قال: صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. ما الإحسان؟ والإحسان الإتقان، يعني ما إتقان العبادة والعبودية. قال الإحسان أن تعبد الله حال عبادتك إياه كأنك تراه. كيف تكون العبادة وأنت ترى أيها العابد ربك ماثلا فوقك وأمام عينك بأحسن ما تستطيع أن تأتي بها؟ أليس كذلك؟ أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تصل إلى هذه الرتبة العالية من الإتقان والإحسان فاعبده عبادتك من أنه هو يراك، كأنه يراك، يعني يكون عندك اليقين أن الله الآن يراك، يراك وأنت ترمي الجمار وأنت تذكر الله، يراك وأنت تبيت وأنت تذبح، يراك وأنت تطوف، يراك وأنت تسعى وأنت تصلي وأنت تقف. فكيف يكون إتقانك؟ إتقان عظيم لكنه أقل من الأول. وهذا في القرآن في آخر الشعراء: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. فقد جاء في حديث حارثة وفيه ضعف. اجلس يا أخي، أشغلت نفسك، اجلس اجلس اجلس. طيب الحمد لله، اجلس وحط أغراضك، اي حط أغراضك. طيب أشغلت الناس وأشغلت نفسك، الله يهديك. قال صلى الله عليه وسلم: ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. قال صلى الله عليه وسلم لحارثة: كيف أصبحت يا حارثة شاب من شباب المسلمين؟ فقال: أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. هذه دعوة، هذا قول. فقال صلى الله عليه وسلم: يا حارثة، إن لكل قول حقيقة، فانظر حقيقة ما تقول. المسألة ليست بالدعاوى والزعم والقول والانتساب والانتماء، ليست الدعوة بالشعارات كما هي صفة أهل هذا الزمان، همه الشعار والمدحة والزعم. قال: يا حارثة، إن لكل قول حقيقة، فانظر حقيقة ما تقول. فقال: يا رسول الله، أصبحت وقد رزئت الدنيا في عيني، لم يعظمها، لم يرها شيئا، وعظمت الآخرة في قلبي كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا أمام عيني. هذا مقام الإحسان الأول، يعبد الله كأنه يراه، يعبد الله كأنه يرى الله. كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا أمام عيني، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها. عاش بجسده في الدنيا لكن قلبه وخاطره أين؟ في الآخرة. عاش معهم بقلبه كأنه ينظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار يتعاوون يصطرخون فيها. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره، صدر حارثة، وقال: يا حارثة، عرفت فالزم. هذا المقام، مقام الإحسان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: رجل نور الله قلبه بالإيمان. الحديث وإن كان فيه مقال لكن معناه صحيح، شواهده دلائل إتقان العمل وإحسانه. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعجل طلبا لهذا المعنى لمن اتقى والله يقول واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. اعلموا يعني تيقنوا، وإلا كلنا يعلم بالموت والبعث بعده، لكن اليقين بهذا الأمر الذي يؤثر على إتقان العمل وإحسانه ليس كل منا يأتيه ويحققه. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومناسبة ذكر الحشر مع النفر مناسبة عظيمة. الحجاج اجتمعوا من آفاق الدنيا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. اجتمعوا لها في هذا المكان في أرض حارة غير ذي زرع، لا عيون ولا مروج ولا أجواء باردة، شعث غبر، فأدوا المناسك طاعة لأمر الله. ثم سينتشرون، انتشارهم كشأنهم يوم يجتمعون ليوم الحشر، من قبورهم أبيضهم وأسودهم، عربيهم وعجميهم، غنيهم وفقيرهم، مؤمنهم وكافرهم، يحشرون إلى الله ثم ينتشرون بعد ذلك إلى أين؟ إلى مآلاتهم. واعلموا أنكم إليه تحشرون، يعني ماذا تقدم لهذا الحشر؟ ماذا تقدم لوقوفك بين يدي ربك سبحانه وتعالى؟ إن لم تقدم إيمانا صحيحا واعتقادا خالصا وقصدا لله في العبادة ما ينفعك عندئذ. أولئك المراؤون الذين أرادوا من العمل المدحة، مدحة الناس أمثالهم وثناء الناس وشكرهم وجزاءهم، يفضحهم الله على رؤوس الخلائق يوم أن أسروا في الدنيا فلم يعلم مكنون صدورهم إلا الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما يقال للمرائي يوم القيامة الذي راى الناس بعمله، رآهم بحجاته وعمره، رآهم بصلاته وطوافه، رآهم بصدقته ونفقته، رآهم بجهاده وأمره، يقال للمرائي يوم القيامة اذهبوا فخذوا جزاء أعمالكم عند من كنتم تراؤونهم في الدنيا. يعني ليس لكم عند الله نصيب. لماذا؟ لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. في أول الزمر ألا لله الدين الخالص، خالص من أين؟ من كل شائبة في تعلق بغير الله. وفي الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أي عمل أشرك معي فيه غيري تركته، ترك العامل وترك شركه. لا يقبل الله جل وعلا الشرك والخلطة في أي عبادة، لا شركا أصغر ولا شركا أكبر. وبه نعلم أيها الإخوة قبل ذلك ما أعظم فتنة في الدنيا، أعظم الفتن في الدنيا وشي؟ فتنة المسيح الدجال أعظم الفتن وأشنعها وأفظعها وأخطرها من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة. أعظم من فتنة المال، فتنة المال تهون عند الدجال لأنها من فتن الدجال، فتنة النساء من فتن الدجال، فتنة المناصب من فتن الدجال، أعظم فتنة وأشنعها وأفظعها وأخطرها من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة المسيح الدجال. ما من نبي من أنبياء الله إلا وأنذره وحذره قومه، أنذره نوح قومه، وموسى وعيسى أنذراه قومهما، وأشد أنبياء الله إنذارا وتحذيرا وزجرا للناس من فتنته نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك خاف علينا صلى الله عليه وسلم فتنتين عظيمتين أعظم مما خاف علينا فتنة المسيح الدجال. لماذا؟ شفقة منه على أمته وخوفا عليهم ألا يبالوا بهاتين الفتنتين حق المبالاة. ما هاتان الفتنتان؟ الرياء والأئمة المضلون. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتنة المسيح الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أخوفني، يعني بأفعل التفضيل. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، الرياء. يقوم الرجل فيزين صلاته، يزين حجه، يزين طوافه وعبادته. لماذا؟ لما يرى من نظر الرجل إليه، لأن الناس ينظرون إليه فيزينها لأجلهم. ومداخل الشيطان في هذا مداخل خفية لا يلقي لها الكثير بالا. حتى الشباب المستقيم من ينسب نفسه للسلفية أو للسنة يقوم يصلي صلاته مع إخوانه وربعه غير صلاته لوحده. صلاته مع إخوانه يقيم فيها السنن لئلا يلوموه أو يعيبوه أو ينتقدوه، ولوحده الله أعلم. زين صلاته لماذا؟ لما يرى من نظر الرجل إليه، من نظر أصحابه إليه. لماذا خاف الرياء علينا أعظم من الدجال على عظم وشناعة وفظاعة فتنة الدجال؟ لأمرين، من يعرفهما؟ ها؟ وتعر من ثوبين من يلبسهما، يلقردا بمذلة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه، ثوب التعصب بئسة الثوبان، وتحل بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان. لأمرين خاف علينا فتنة الرياء أعظم من الدجال. ها ها، والدجال يحبط جميع العمل. ها، كثرة إيش؟ طيب، أي أحسنت، جواب مقارب، مقارب جدا. لأمرين، الأمر الأول أن فتنة الدجال لا تقع إلا على من يطلع عليهم الدجال في آخر الزمان، فمن مات قبل خروج الدجال سلم من أين؟ من فتنته. أما الرياء فلا يسلم منه الناس لا في أول الزمان ولا في آخره ولا في أثنائه، لأنه شعور خفي يزينه الشيطان وقد لا يلقي له العامل باله. الأمر الثاني أن فتنة الدجال ظاهرة وفتنة الرياء خفية، تسري إلى النفوس سريان الشعاع في الأفق، وقد تدخل القلب ويستمرئ معها صاحبها ويستجري معها لا يلقي لها بالا، فكان ضحيتها أعظم من ضحايا الدجال. خاف علينا عليه الصلاة والسلام فتنة أخرى، فقد روى الإمام أحمد وغيره وبعض أهل السنن قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتنة المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الأئمة المضلون، أئمة الضلالة، علماء البدعة والضلالة والسوء، وأمراء السوء والضلالة الذين يبدلون دين الله ويغيرونه. خافهم علينا أعظم من مخافة الدجال، لأن هؤلاء يعجب بهم الناس، إما يعجب بعالم السوء، أو يعجب بماذا؟ أو يعجب بهذا الأمير، أمير السوء والضلالة، فيقلدوه ويتبعوه، سيما إذا دغدغ عواطفهم ومشاعرهم في أهوائهم وشهواتهم أو في تلبيسهم لدين الله. ولهذا انظروا، إذا أباح عالم الربا طار الناس بقوله. طيب، أكثر العلماء على تحريم الربا والأدلة على تحريمه، لكن لماذا طاروا بهذا الذي أباحه؟ دغدغ العواطف لأجل المال. ما هذا واقع؟ سن لهم رئيسهم نظاما يعارض شرع الله، طاروا به فرحا به. المرأة لها مثل نصيب الذكر في الميراث، من يفرح بذلك؟ النساء، وإن كان يخالف شرع الله، دغدغ العواطف. فخاف علينا الأئمة المضلين أشد من مخافته علينا المسيح الدجال. كل ذلك أيها الإخوة استشعار لهذا المعنى في تحقيق التوحيد والإيمان وعبودية الرحمن جل وعلا. نبيكم صلى الله عليه وسلم بقي في منى يوم 11، وهو يوم القر، فإنه لما رمى الجمرة رجع فخطب الناس فقال: أيها الناس، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، وهو اليوم 11 من أيام التشريق، إذن يوم حرام في شهركم هذا في بلدكم هذا. كرر هذا المضمون عليه الصلاة والسلام متى؟ يوم عرفة ويوم النحر ويوم 11، ليعقل ويفهم ويحفظ وينقل عنه إلى الناس. لم يكرره 3 مرات فقط، وإنما كرره في 3 أوقات مختلفة، تعظيما لهذه الحدود من حدود الله عز وجل. بات بميناء ليلة 11، وروى يوم 12، وأذن للناس بالنفرة، لأن الله بهذا أمر، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. واليوم في شريعة الإسلام متى ينتهي؟ متى ينتهي اليوم في شرعنا؟ 12:00 ليلا، أكيد غروب الشمس. لماذا يحسبون الناس أن اليوم ينتهي 12:00 وبعدها 1 صباحا؟ هذا التوقيت الغربي الذي انطلع علينا وتشكلنا عليه في أذهاننا، هذا للأسف الذي مشى عليه العوام. اليوم في شريعة الإسلام يبدأ من طلوع الفجر لا طلوع الشمس، وينتهي اليوم بغروب الشمس. ولهذا من تعجل لابد أن يكون قد أتم رميه قبل غروب شمس يوم 12، فإن غربت الشمس عليه ولم يرمي وجب عليه أن يتأخر، لأنه لم يتعجل في يومين. أشد ما يكون عند الجمرات زحاما متى؟ 12:00 ليلا. لماذا؟ لهذا التشكل الذهني بالتوقيت الغربي. يقول: أرمي 12:00 لهذا اليوم، ثم أبقى قليلا وأرمي 1 صباحا لليوم الثاني. هذا احتال على دين الله أولا، وعمل بجهله ثانيا، وذوق وكيف العبادة على ذهنه ثالثا، فلم يصح رميه الثاني. وهذا رصدته 10 سنوات
عند الجمرات وأرى أن أشد ما يكون الزحام هذا الوقت. لماذا؟ لهذه النفسية والعقلية الذهنية الخاطئة. يرمي الساعة 12 لهذا اليوم لأنه جاز الرمي بالليل، ويقول ينتهي اليوم الساعة 12. من قال لك ذلك؟ هذا الذي تصوره. فيبقى للواحدة صباحا، لأن الخطوط الجوية والرحلات الواحدة صباحا، فيرمي اليوم الثاني. اليوم الثاني ما بعد بدأ، ولهذا نقول له من باب الإقناع: أنت إذا صمت إلى متى تصوم؟ ليش ما تصوم للساعة 12؟ قال: لا، أصوم النهار وإذا غربت الشمس جاء الليل. طيب لماذا في الصيام هذا ميزانك وفي الرمي ميزان آخر؟ هذا الجهل، وهذا ما يأتي به الجاهل، يأتي به في هذا المعنى. النبي عليه الصلاة والسلام تأخر فبات ليلة 13، بات عليه الصلاة والسلام ناويا ببياته عبودية الله، صلى المغرب وصلى العشاء وبات وصلى الفجر يوم 13 في منى، وهذه أعمال زاد فيها المتأخر عن المتعجل، وبقي إلى أن زاغت الشمس، لم يرمي في أول الصباح لأنه سيذهب، وإنما بقي في منى إلى أن زاغت الشمس وزالت، ليدل على ماذا؟ على أن وقت بدء الرمي محدد. لو كان الرمي في النهار يجوز لرمى في أول النهار، وسع على نفسه وعلى المسلمين صلى الله عليه وسلم، ولم يخير بين أمرين إلا اختار ماذا؟ أيسرهما، سيما والرمي في وقت الزوال شدة حر، فيه شدة، الرمي في أول النهار أيسر على برودة الجو، كما أنه دفع من المزدلفة في إيش؟ في أول النهار قبل أن تشرق الشمس لما أسفر جدا، كما أنه دفع من عرفة لما غربت الشمس، دل على أن وقت الدفع محدد، لأن الدفع قبل غروب الشمس يوم عرفة أيسر وأهون وأرفق بالناس، ظلام لا أنوار ولا طرق معبدة ولا غيرها، قطعا الدفع في النهار قبل غروب الشمس أيسر للناس من بعد غروب الشمس، لكن لما أخر الدفع حتى غربت الشمس دل على أن هذا الوقت محدد. كذلكم لما رمى بعدما زالت الشمس، أي قبل أذان الظهر، دل على أن هذا الوقت محدد. الأرفق بالناس أن يرمي بهم بعد الفجر، الجو بارد والوقت متسع والنهار في أوله، ومع ذلك يؤخر إلى أن يرمي بعد الزوال، دل على أنه وقت محدد. تأخر عليه الصلاة والسلام، فلما زاغت الشمس رمى الصغرى بسبع، يكبر مع كل حصاة، ثم تقدم فأخذ ذات اليمين ورفع يديه مستقبل القبلة يدعو الله دعاء طويلا متضرعا فيه إلى ربه، قدر هذا الدعاء بنحو قراءة سورة البقرة، أي مدة إيش؟ طويلة، أطول سورة القرآن سورة إيش؟ سورة الشمس، فإن الشمس أكبر من البقرة يا أخي ولا لا؟ أيهما أكبر، الشمس ولا البقرة؟ أيهما أكبر، الفيل ولا البقرة؟ الفيل أكبر خلقة، لكن سورة البقرة أطول سور القرآن، ولهذا قدرها الصحابة. ثم رمى عليه الصلاة والسلام الجمرة الثانية الوسطى، رماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة يعظم الله بالتكبير، ثم أخذ ذات الشمال وترك الطريق من يمينه واستقبل القبلة يدعو دعاء طويلا، سينفر اليوم، ومع ذلك لم يخلف عبادته، لم يغير رميه، رميه 13 كرميه 11، ما ما قال أنا مستعجل سرعة سرعة جلدي جلدي، لا، لأنه استشعر معنى العبادة أنه خاضع عابد داعي رامي لله جل وعلا وبكله ذاكر له، لما في صحيح مسلم من حديث أبي المليح عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار ليش؟ لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله، لتوحيده، لتعظيمه، لتعلق القلب به. وقف يدعو دعاء طويلا بعد الثانية كدعائه الأول في مدته نحو من قراءة البقرة كما قدره وحزره ابن مسعود رضي الله عنه، ثم تقدم فرمى جمرة العقبة بسبع حصيات ولم يدعو عندها. ماذا فعل بعد ذلك؟ اتجه إلى مكة، فنزل في المحصب. المحصب أعلى الوادي، وادي الأبطح، أرضه حصبة الآن حي العدل. نزل فيه فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لم يصلي في منى، صلى في المحصب. واختلف الصحابة في التحصيب، أي نزول الحاج المتأخر للمحصب، هل هو سنة أو أنه أوفق وأيسر له؟ فذهب ابن عمر رضي الله عنهما إلى أن التحصيب سنة، لأن ابن عمر أشد الصحابة تتبع وتلمس لآثار النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله. وذهب الجمهور إلى أن التحصيب ليس بسنة، ولهذا نص المحققون كالمجد أبي البركات بن تيمية في المنتقى، قبله البخاري، باب التحصيب ليس بسنة، أي نزول الحاج يوم الثالث عشر في المحصب ليس من السنن. واستدل عليه بحديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم، فإنهما قالا نزل النبي صلى الله عليه وسلم في المحصب لأنه كان أسمح وأيسر وأوفق له، والتحصيب ليس بسنة. لم يتم الحج بعد، بقي ماذا؟ طواف الإفاضة. أعلم الناس عليه الصلاة والسلام يوم الثاني عشر على أن لا يسافروا ولا يغادروا من منى بعد الرمي حتى يودعوا بيت الله بالطواف، يجعل آخر عهدهم بالبيت الطواف. روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينفرون في كل وجه، فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. والكلام على طواف الوداع وأحكامه وشأنه ولماذا ختمت به عبادات الحج نرجئه إن شاء الله في الدرس الثاني بعد صلاة الظهر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإلى ما تيسر من الأسئلة، سائل يقول هل يوجد عند وكالات بيع الهدي صكوك لنحر الإبل هذه السنة 38 والعام الماضي 37 والعام قبل الماضي 1436؟ منع ولي الأمر ذبح الإبل لوجود الوباء في بعضها حفظا لمن؟ للآكلين، وصيانة لشريعة الله جل وعلا. ولهذا هذه السنوات الثلاثة منع بيع الإبل ومنع نحرها في الحج لهذا الوباء الموجود. أما البقر موجود والغنم بيعها موجود.
والله أعلم.
فأنت تصيب السنة بنيتك وإن ذبحت غنما أو بقرا، والله أعلم. هل الآفاقي القادم إلى مكة والمدينة لأداء المناسك وينوي الإقامة أكثر من 4 أيام يعتبر في حكم المقيم؟ لا، الإقامة لا تحدد ب4 أيام، ولهذا من جاء إلى مكة والمدينة وصلى خلف المقيم يتم صلاته من أول صلاة ولو كان مسافرا، لأن صلاة المسافر خلف المقيم لا بد أن يتمها، والله أعلم.
هل الأفضل الصلاة في الحرم أم الصلاة حيث نزل الحاج؟
الأفضل الصلاة حيثما كنت داخل مكة، تصلي حيثما كنت داخل مكة، وكل مكة حرم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة، متى قدمها؟ في اليوم 4 من ذي الحجة. يوم 4 هذه السنة متى يوافق؟ يوم السبت. اليوم إيش؟ الخميس وهو الثاني، وغدا الجمعة وهو الثالث، وبعد غدا إيش؟ السبت وهو الرابع، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. ولهذا يوم السبت إن شاء الله نبدأ تفصيلا في تفصيل ووصف وشرح حجة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نبدأ بها من يوم السبت إن شاء الله، من خروجه من المدينة بل من تجمع الناس في المدينة. قدم عليه الصلاة والسلام مكة يوم 4 من ذي الحجة ضحى، فطاف بالبيت طوافا في حقه طواف القدوم وفي أمثاله من القارنين والمفردين، ثم سعى بين الصفا والمروة، ثم أمر أصحابه أن يقصروا ويحلوا ويجعلوها عمرة، وبقي هو على إحرامه ومعه أبو طلحة ومعه من معه من الصحابة كما سيأتي. أين ذهب بعد ذلك؟ للعزيزية ولا الرصيفة ولا الزاهر؟ نزل الأبطح. ما الأبطح؟ العوالي؟ والله ليست العوالي بالأبطح. الأبطح يا أخواني الغزة التي في سفح جبال جبل الحجون اللي الآن فيها مقابر أهل مكة في أعلى الجبل، هذا المكان الأفيح الوادي لأنه مسيل وأرضه لينة ومعه جم غفير يقدر 30,000، نزل في الأبطح. الأبطح بعيد عن الكعبة ولا قريب؟ 400 متر. بعيد ولا قريب؟ آخر كلام، بعيد ولا قريب؟ قريب. كان يصلي فيه صلواته كلها، صلى فيه الظهر يوم 4 من ذي الحجة، والعصر والمغرب والعشاء والفجر والعصر والظهر والعصر إلى صلاة الفجر يوم 8، يصلي في مكانه الرباعية 2، يقصر الصلاة ولا يجمعها لأنه مسافر نزل. لماذا لم يأتي يصلي عند الكعبة مع أنها قريبة؟ لأنه في حرم وليس خارج الحرم، وهذا من أدلة أن مكة كلها مما هي داخل الأميال وداخل حدود الحرم أنها حرم، والصلاة فيها تنالها المضاعفة بشرط أن يقبلها الله جل وعلا. وكثير من الناس يهتم للمضاعفة والتضعيف ويبلغ فيها همه ومهجته ولا يهتم للقبول. اهتمامه للمضاعفة أعظم من اهتمامه للقبول، وهذا غلط بين، وهو من تلاعب الشيطان بهؤلاء. احرص على القبول أعظم من حرصك على المضاعفة، فإنها إن قبلت أبشر بالمضاعفة، وإن لم تقبل لم تحصل لا مضاعفة ولا قبول، والله أعلم.
هل صيام الأيام الثمانية في الأولى من ذي الحجة أفضل أم الفطر أفضل بالنسبة للحجاج؟ الأفضل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يصم هذه الأيام في مكة حال حجه، وإنما أذن بالصيام لمن لم يجد الهدي. ولهذا أيام العشر من ذي الحجة الأفضل أن يفطر فيها الحاج، كما يوم عرفة الأفضل الحاج ماذا؟ أن يفطر. إن صام لا حرج عليه، فعل فعلا جائزة وعبادة مشروعة. إن صام أيام الثمانية أو صام يوم عرفة وهو حاج لا ننكر عليه، لكن الفطرة فيها أفضل، والله أعلم. في بلادنا إذا رجع الحاج من الحج يقوم الناس بزيارته والسلام عليه وتهنئته، ثم يطلبون منه ما يسمونه بإيش؟ بالفاتحة، ويقصدون الدعاء، فهل نستجيب لهم؟ أما إذا جاءوكم مهنئين مسلمين فردوا التهنئة وردوا السلام وأحسنوا استقبالهم، وإذا قال الفاتحة قل أنت اقرأ الفاتحة، قراءتك تنفعك، أما قراءتي تنفعني أنا. حتى لو قصد الدعاء قل أدع لنفسك، عود الناس أن يعلقوا قلوبهم بالله لا يعلقوها بغير الله. يأتيك من يقول أسألك الدعاء، ادعو الله مباشرة، لا تعلق قلبك بي ولا بغيري، علق قلبك بالله، فإن دعوت لك أنا فأنا أوجر على دعائي لك. إذن عودوا وعلقوا قلوبهم بالله. وأما الفاتحة وما الفاتحة فهذه من الأمور المحدثة المبتدعة، والله أعلم. في عرفة يتشاغل الناس بالكلام بدل الدعاء، فهل لي أن أضرب خيمة لأعتزل الناس وأتفرق للدعاء؟ حتى لو ما ضربت خيمة تستطيع أن تعتزل الكلام وأنت معهم تدعو ربك جل وعلا وتذكره، بل إذا رأيتهم منشغلون ذكرهم أنها لحظات، ما أسرع ما تنقضي، على أن الكلام ليس حرام في يوم عرفة، لكن الكلام الذي لا فائدة فيه أو شغله بالضحك واللعب والمزح، وإن كان أصل المزح جائز، لكن هذه ساعات وأوقات ثمينة عظيمة ما أسرع ما تنقضي، فذكرهم بفعلك قبل قولك، وانصحهم بقدوتك قبل لسانك ليستغلوا هذا اليوم. وأعظم ذلك ليس بكثرة الذكر، وإنما بحسن التعلق بالله ورجائه جل وعلا والطمع فيما عنده، والله أعلم. أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، هل له قبل البدء في طوافها أن يقلبها إلى قران أو إفراد؟ نعم يجوز ذلك، لكن الأولى أن لا يقلب النسك الأعلى إلى أدنى إلا لعذر، كأن تأتي المرأة حيضها، ولهذا قالوا لا ينتقل من نسك أعلى وهو تمتع إلى قران أو إفراد إلا لعذر. ويجوز أن ينتقل من نسك أدنى إفراد أو قران إلى تمتع بدون عذر، وبهذا أمر صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة وأن يتحللوا بالتقصير، والله أعلم. كيف يتم جمع الحصى للجمرات ومن أين؟ أسهل ما يكون جمع الحصى، لا يحتاج إلى معلم. من أين؟ من أي مكان، منى أبشركم بين جبلين عظيمين. والحصى منين تأتي؟ من الجبال، فهي كثيرة الحصى. قد يقول بعض إخواننا طيب الآن رصف اللي عند الجمرات وبلط ووضع فيه إيش الإسمنت، ومع ذلك تجد الحصى، ما حججت حجة إلا وألقط الحصى من عند الجمرات، والحمد لله.
إذن لا تتكلفوا أمرا وسعه الله عليكم وتهملوا أمرا حدده الله عليكم. إن اهتممت بأمر وسعه الله عليك أشغلك هذا الاهتمام عن أمر حدده الله عليك، والله أعلم. هل يجوز للمحرم أن يلبس الجوارب؟ نعم، إذا كنا من النساء، أما الرجال فلا يلبسون الجوارب في أرجلهم، لأن لبس الجوربين من المخيط مفصل على القدم. ولهذا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال لا يلبس السراويلات ولا العمائم ولا القمص ولا البرانس، ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين، لأن الخفين مخيطان مفصلان على البدن على القدم، فلا يلبسهما الرجل المحرم. وإذا لبس الجوارب لحاجة فيه مرض سكر، فيه غرغرينة، فيه كهرباء زائدة، فعليه الفدية، عليه الفدية، فدية الأذى، لأنه لبس مخيطا لأجل الأذى. أما المرأة فيجوز أن تلبس الجوارب في رجليها حال الإحرام، ولا تلبس القفازين في يديها حال الإحرام، والله أعلم. رجل اعتمر في رمضان وبقي في مكة، فهل يحج مفردا أم قارنا أم متمتعا؟ يجوز أن يخرج مفردا وأن يحج قارنا وأن يحج متمتعا، والأفضل التمتع بأن يخرج إلى الحل ويأتي بعمرة متمتعا بها، ثم يحرم يوم الثامن بالحج ويكون متمتعا بهذه الحالة، والله أعلم. من يسكن بالمسجد الحرام هل يعقد النية نية الإحرام للحج منه؟ نعم، يوم الثامن تحرم من المكان الذي أنت فيه، كنت في مكة، كنت في العزيزية، كنت في منى، كنت في عرفة، تحرم يوم الثامن من المكان الذي أنت فيه، حتى لو كنت ساكنا في الحرم تحرم من الحرم، والله أعلم. من وقع في محظور من محظورات الإحرام فأطعم 6 مساكين وهو يعلم أنها لا تكفيه فصام 3 أيام زيادة في الأجر، فهل هذه بدعة؟ لا، ليس هذه بدعة. ولهذا من أتى في المحظور بجميع الفدية صام وأطعم وذبح فهذا جائز، هذا جائز ولا يقال إنه بدعة. الواجب أن يختار واحد من هذه 3، فإن جاء بها كلها ما نبدعه لأنه أتى بقربة، لكن لا يوجبها على غيره ويلزم غيره بها، والله أعلم. أقيم في فندق بعيد عن الحرم، فهل لي أحرم من الحرم يوم التروية؟ لا، تحرم من غرفتك في فندقك الذي هو بعيد عن الحرم، والله أعلم. ما الدليل على وجوب الفدية على من ترك واجبا من واجبات الحج عموما وعلى من ترك الإحرام من الميقات خصوصا؟ الجواب على هذا هو الجواب على السؤال الأول، من ترك واجبا من الواجبات سواء إحرام من الميقات أو لم يدم الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، أو ترك المبيت بالمزدلفة مع قدرته عليه، أو ترك المبيت بمنى، أو ترك رمي الجمار، أو ترك الحلقة أو التقصير، أو ترك طواف الوداع، هذا ترك واجبا. والدليل على وجوب الفدية عليه ما رواه البيهقي وغيره بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من ترك واجبا من واجبات النسك فعليه دم يهريقه في الحرم، وبهذا قال جماهير أهل العلم، والله أعلم. ما حكم من دخل مكة ونوى الحج لا على التأكيد حطوا خط لا على التأكيد، هذه فيها لفة. من دخل مكة ونوى الحج لا على التأكيد ولم يحرم من الميقات، نقول ارجع إلى الميقات الذي تجاوزته إذا نويت الحج وأحرم منه، ودع عنك العبث واللف والدوران، والله أعلم. نظرا لظروف الصحية لا أستطيع الرمي إلا بعد انتهاء الزمان ليلا، فهل يجوز أن أنصرف من المزدلفة إلى مكة لطواف الإفاضة؟ نعم يجوز إذا كنت مريضا أو من أهل الأعذار أن تنصرف من المزدلفة بعد نصف الليل وتتجه إلى أين؟ إلى مكة، فتطوف طواف الإفاضة ثم تجعل رميك يوم العيد في النهار. ويجوز أن تحلق قبل أن ترمي أيضا. المسألة واسعة يا أخوان، المسألة واسعة والحمد لله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل يوم العيد عيد النحر عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. اللهم صل وسلم عليه. هذا السائل يقول أنا من الآفاقيين ودخلت مكة متمتعا واشتريت الأضحية لأولادي لتذبح عندهم، فهل أطبق سنة المضحي أو آخذ من شعري؟ إذا كنت اشتريت أضحية لأولادك تذبح في بلدك ودخلت عليك العشر فأمسك عن شعرك وعن ظفرك وعن بشرتك، إلى متى؟ إلى أن تضحي. أما ما يتعلق بالتقصير للعمرة ثم الحلق يوم العيد للحج فليس له علاقة بهذا الإمساك، لأن هذا التقصير للعمرة والحلق للحج هذا من النسك، والله أعلم. نذرت لله وأنا جاهل بحكم النذر، هل أفي بما نذرت أو ماذا أفعل؟ نعم، إذا نذر الإنسان طاعة فيجب عليه أن يمتثلها ويطبقها ويفعلها. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، أخرجاه في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. فأنت إذا نذرت طاعة امتثلها وأدها، وإذا نذرت معصية فلا تمتثلها ولا تؤدها، ويجب عليك بنذر المعصية أمران: أن تتوب إلى الله من نذر المعصية، وأن تكفر عن هذا النذر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين، والله أعلم. في التعجل يكون مجموع الرمي 49 حصاة، هل يرمي اليوم 13 مع 12 لأنه متعجل؟ لا، من تعجل فيكتفي برمي يوم 12، ولا يجب عليه ولا يشرع له ولا يسن له أن يرمي عن يوم 13، لأن هذا حكم لم يتعلق بذمته لأنه متعجل، والله أعلم. هل الصلاة داخل حدود الحرم في مكة تعدل 100,000 صلاة أم المقصود داخل الكعبة فقط؟ أجيبوه أنتم. الصلاة داخل مكة مضاعفة بشرط أن يقبلها الله، أما الصلاة داخل الكعبة فلا تصح صلاة الفريضة داخل الكعبة، لا تصح أن تصلي الفريضة داخل الكعبة. أنا ما أتكلم عن المقاصد، أتكلم عن الملافظ، لأن المقاصد علمها عند من؟ عند الله. أنا همي لفظه، قصده ونيته ما في معلومنا. إذن الصلاة داخل الكعبة لا تصح فرضا وتصح نافلة، أما الصلاة عند مسجد الكعبة فهي فضيلة، الصلاة عند مسجد الكعبة أفضل من الصلاة في عموم مكة، لكن المضاعفة لجميع مكة، المضاعفة لجميع مكة مما هو داخل حدود الحرم، لا بل صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها عند الحجر الأسود. اشربت الأعناق، أعيدها مرة ثانية: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها عند باب الكعبة، وبلغوا بهذا نساءكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد. والمسجد إيش؟ استغراق، تشمل المسجد الحرام وغيره، والله أعلم. هل على المحصل الذي لم يسق الهدي شيء غيره، لا سيما إن لم يجده ولم يتيسر له؟ المحصر هو الذي منع من بلوغ الحرم وأداء النسك. إذا كان قد ساق الهدي فعليه نحر هديه وذبحه في المكان الذي أحصر فيه، وعليه مع ذلك حلق الرأس، وحلق الرأس حكم زائد زادت به السنة عن القرآن. الله يقول في آية البقرة: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. جاءت السنة بأمر زائد وهو ماذا؟ حلق الرأس. ولهذا المحصر أي الذي منع من دخول مكة ومعه هديه يذبح هديه في المكان الذي أحصر فيه ثم يحلق رأسه، فإن لم يكن معه هدي يكتفي بحلاقة رأسه ويفك إحرامه ويرجع، والله أعلم. هل كل من كان في عمرة الحديبية أهدى لتحلله من إحرامه؟ الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية ما بين 1500 إلى 1700، ولم يكونوا كلهم أغنياء، بل الأصل فيهم الفقر، لأن الصحابة لم يغتنوا حتى فتحوا خيبر، وخيبر فتحها بعد الحديبية بكم؟ بسنة. إذن أكثرهم لا هدي معه، والهدي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع بعض أغنياء أصحابه، والأكثرون لا هدي معهم، ولهذا لم يجب عليهم ذبح الهدي، هدي الإحصار. فقال الله جل وعلا: فإن أحصرتم فما استيسر، ما تيسر من الهدي. اللي ما تيسر له لفقره لا يجب عليه، ولم يبق هذا الهدي دينا في ذمته، ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يصوم 10 أيام لأنه لم يتيسر له الهدي. أما حلق الرأس في حق الرجال وتقصيره في حق النساء فهذا أمر متيسر وممكن، فلهذا هو الواجب بعد الهدي إن لم يتيسر له، والله أعلم. يقول: ماذا لو تحللت بعد الرمي والطواف بلباس الإحرام، لأني ما أدري متى يذبح الهدي عند الراجحي، هل يذبح هدي في اليوم الأول أو الذي بعده؟ ليس لذبح الهدي علاقة بتحللك، ذبحوا هديك اليوم الأول في الليل، اليوم الثاني في الليل، اليوم الثالث، ليس لهذا الذبح علاقة بالتحلل، ليس لذبح الهدي علاقة بالتحلل. أنا أكررها لأن الناس يتصور أن التحلل مرتبط بذبح الهدي. ليس لذبح الهدي للتمتع والقارن علاقة بالتحلل أبدا. لو أنه رمى وحلق وطاف وجامع أهله قبل أن يذبح هديه صح ذلك، لأن الذبح لا علاقة له بالتحلل يا أخواني. لماذا لم يجعل الذبح من شرائط التحلل؟ لأنه ليس الذبح على جميع الحجاج، المكي المتمتع والمكي القارن والآفاقي المفرد هل عليهم هدي واجب؟ الجواب لا. إذن لم يجب بذبح الهدي تحلل، والتحلل إما بالرمي والحلق والطواف، بهذه الثلاثة. إذا فعل 2 من 3 حل التحلل الأول عند الجمهور، فإذا فعلها كلها حل التحلل الكامل، وعلى هذا قول الجماهير من السلف والخلف، والله أعلم. ما هو القول البين في صيام أول أيام ذي الحجة للحاج، علما بأن أحد العلماء الأجلة قد قال أمس باستحباب صيامها للحاج؟ نعم باستحباب الصيام من جهة أنها عمل صالح، ولهذا إذا أراد أن يصومها لا نمنعه، لكن الأفضل للحاج ألا يصوم، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام ومعه الصحابة لم يصوموا أيام العشر لما قدموا إلى مكة. وربما هذا العالم قال ذلك جعل هذا الحاج في حكم المقيم، له مدة طويلة فجعله في حكم المقيم فيشمل حكم المقيم في ماذا؟ في الصيام. وأنا حججت مع مشائخي شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله وشيخنا الشيخ بن عثيمين وغيرهم، ما كانوا يصومون أيام العشر في الحج، ومشايخنا ينزلون في مكة، شيخنا ينزل في الششة في العزيزية، ما كانوا يصومون. فالأفضل عدم الصيام تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما من صام لا نحرج عليه ولا نثرب عليه ولا ننكر عليه، والله أعلم. الوقوف بعرفة، ما معنى الوقوف؟ معناها المكث واللبث بعرفة، سواء مكثت وأنت راقد وأنت مضطجع وأنت جالس وأنت واقف وأنت واقف على رجل ورافع رجلا أخرى، كلها أمرها واسع يا أخواني. والمبيت معناها المكث في هذا المكان الذي وجب لك عليك المبيت فيه، سواء رقدت أو جلست تشرب الشاهي وتأزأز لب، الأمر واسع يا أخواني، والله أعلم. يقول: طفت 7 أشواط وعندما أتيت للسعي لم أستطع أن أكمل لألم في ساقي، فماذا علي الآن؟ تستريح حتى يذهب الألم عن ساقيك، أو تأخذ علاجا ثم تأتي بالسعي. السعي لا يسقط عنك، تسعى بنفسك أو تسعى محمولا على عربة. تأخيرك السعي ليس مبررا، إن لم تستطع أن تسعى بنفسك تسعى على عربة وتؤدي هذه الشعيرة، والله أعلم. ما معنى قول الله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة؟ ذكرنا هذا في الدرس الماضي، معناها أن وقت الذبح وقت إيش؟ النحر، وقت الذبح وقت النحر يوم العيد، ولهذا جاز في السنة في تقديم إيش؟ الحلق على النحر، فإنه جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله سائل فقال: يا رسول الله، حلقت قبل أن أنحر، قال: يا رسول الله، حلقت قبل أن أنحر، قال: أنحر ولا حرج. فالسنة الصحيحة المستقرة جاءت بتقديم الحلق على النحر، فأجازها صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. ما هي قصة الرجم ولماذا اشتهرت برجم إبليس؟ يبدو أنه ما حضر بدرس الأمس، ذكرناها بالأمس تفصيلا، وأن أصل هذه المجامر والمراجم الثلاث أن إبليس أعاذنا الله وإياكم منه. بعض الناس إذا قال إبليس قال لعنه الله، الله يلعنه، صح ولا لا؟ أنت بهذا تفرح إبليس وتعطيه جائزة، فإنك إذا لعنت إبليس تعاظم حتى صار كالجبل. لماذا؟ لأنه عرف أنه أغاضك وأحمقك ففرح وتعاظم. فإذا قلت إبليس أعاذنا الله منه تصاغر وتحاقر حتى صار كالذرة، لأنك استجرت واستعذت بمن؟ بالله منه. وش ودك تخلي إبليس؟ كبر الجبل ولا كبر الذرة؟ كبر الذرة. إذن ما بال الكثيرين؟ إبليس الله يلعنه. لماذا؟ لحماقته، ولأن الشيطان لعب عليه. إبليس أعاذنا الله وإياكم منه تعرض لخليل الله إبراهيم لما أراد أن ينفذ أمر الله بوحيه له بذبح ابنه إسماعيل، فرجمه في موضع الجمرة الدنيا، ثم تعرض له ثانيا وهو يسوق ابنه ليذبحه لله فرجمه في موضع الثاني، ثم تعرض له فرجمه في موضع جمرة العقبة. فلما أسلم أي إبراهيم وإسماعيل أذعن وانقاد لحكم الله وتله للجبين، تل إبراهيم إسماعيل لجبينه على الأرض لئلا يراه فتى تسبقه عاطفة الأبوة، وأراد أن يجري السكين على رقبته، أراد أن يجري إبراهيم السكين على رقبة إسماعيل، جاء الوحي بالفرج وفديناه بذبح عظيم. يا إبراهيم أن صدقت الرؤيا، هذا هو أصل مشروعيتها. وليس المرمي الآن الجمار الثلاث الشيطان، لا شيطان صغير ولا شيطان وسط ولا شيطان كبير، إنما هذا المرمي هو ذكر لله عز وجل وتعظيم له بما عظمه وذكره به سيدنا صلى الله عليه وسلم في حجته. والله أعلم. هذا المتمتع يصل السعي بالطواف بطواف الإفاضة، نعم الأفضل إذا طاف للإفاضة أن يسعى بعده، فإن لم يسعى مع طواف الإفاضة وهو متمتع يجعل سعيه بعد طواف الوداع، يجعل سعيه بعد طواف الوداع، ولا يعارض هذا أنه جعل آخر عهده بالبيت لأن السعي تابع للطواف. والله أعلم. أنا أريد أن أعتمر عن أبي المتوفي أو المتوفى بعد الحج، فما حكم أن أحرم من مسجد عائشة؟ يجوز ذلك إذا كان عمرتك بعد الحج، يجوز ذلك وتحرم من التنعيم. والله أعلم. لي ابنة متوفية وأنا قدمت من مصر متمتعا بالعمرة إلى الحج، فاعتمرت لي وأريد أن أعتمر لها، تعتمر لها بعد الحج، والأفضل أن تكتفي بالدعاء لها. والله أعلم. هل صيام الأيام الثلاثة في الحج لمن لم يجد الهدي تكون بالتفرق أو تكون متتابعة؟ يجوز هذا ويجوز هذا، لأن الله قال فصيام ثلاثة أيام في الحج وأطلق، ولم يقل ثلاثة أيام متتابعات، فيجوز أن تتتابع وهو الأفضل، ويجوز أن تفرقها يوما وتفطر ويوما وتفطر إلى أن تتمها. والله أعلم. أتينا للعمل وصاحب العمل يصرح لنا بالحج، العبرة ليس بتصريح صاحب العمل، العبرة بتصريح الجهات المسؤولة، فأنت مرتبط بتصريحين، إذن صاحب العمل لأنك مرتبط معه بعقد عمل، وحجك يفوت عليه وقته وعمله، وأيضا مطلوب من تصريح آخر من إين؟ من الجهات الرسمية لتأخذ إذن الحج تنظيما لهذه الشعيرة. والله أعلم. كم بقي؟ ما حكم الذي يقترض مالا ليحج به مع العلم أنه عندما نقوم بالتسجيل الحج وتجري عملية السحب كنت ضمن الفائزين بقرعة الحج؟ يجوز أن يقترض الإنسان مالا ليحج به، ويجوز أن يقترض مالا ليضحي به، لكن لا يجب هذا عليه، فلا يجب عليه الاقتراض لأداء الشعيرة، لأن الاقتراض فيه بذل ماء الوجه، وفيه طلبة الناس، وشريعة الإسلام تجعلك أيها المسلم عزيزا لا تحتاج إلى الناس، ولهذا الحج لا يجب على من لا يجد كلفته ونفقته، فلهذا لا يجب الاقتراض، ويجوز لكن مع الكراهة لما فيه من بذل وجهه للناس. والله أعلم. هل كثرة الطواف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الحج؟ نبيكم صلى الله عليه وسلم لم يطف في حجته إلا ثلاثة أطوفة، لم يطف صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إلا ثلاثة أطوفة، ما هي؟ طواف القدوم
وهذا سنة في حقه وحق أمثاله من القارنين والمفردين.
الثاني طواف الإفاضة، وكان هذا يوم إيش؟ يوم عرفة. كان هذا يوم العيد، وهو ركن في حق الحجاج جميعا، يعني طواف الإفاضة. الطواف الثالث طواف الوداع، لم يطف غير هذه الأطفة الثلاثة عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأفضل للحاج، الوقوف على ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يزيد. طيب إذا أراد أن يطوف، أقول لا بأس، طف، فإن الطواف في نفسه عبادة، خصوصا إذا كان هناك متسع في الوقت ومتسع في المطاف. طواف بالبيت سبعة أشواط يعدل عتق رقبة كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. ثم الطواف بالبيت عبادة لا تصح بأي بقعة في هذه الدنيا إلا بالكعبة المشرفة. أما إذا كان الوقت لا يتسع أو المطاف لا يتسع، فاترك الطواف اتباعا للسنة أولا وتوسعة لإخوانك الحجاج والعمار والطائفين ثانيا، والله أعلم. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم القيام في منى؟ نعم، ثبت عنه القيام حال الدعاء في منى لما رمى الجمرة الأولى والجمرة الثانية، وثبت عنه المكث في منى أنه بقي فيها، ولهذا نزل عليه الصلاة والسلام في منى يوم الثامن، ثم رجع إلى منى فنزل فيها يوم العيد ويوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر والثالث عشر إلى الزوال، وبات فيها ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر، كما بات بها ليلة التاسع قبل ذهابه لعرفة عليه الصلاة والسلام. هل هناك سعي بين الصفا والمروة سعي سنة غير سعي الحج والعمرة؟ لا، لا يتطوع بالسعي بين الصفا والمروة سعي نافلة كما يتطوع بالطواف بالبيت طواف نافلة. الطواف بالبيت نافلة خاص بالكعبة، أما السعي بين الصفا والمروة لا يكون إلا في نسك في حج أو في عمرة. طيب، لو نذرت ناذرة امرأة أو نذر رجل قال لله علي أن أسعى بين الصفا والمروة، كيف ينفذ سعيه؟ نقول اذهب واعتمر، من احرم من الميقات وأتي بعمرة تطوف فيها وتسعى وتقصر، ويصدق عليك عندئذ وفاؤك بنذرك. أما أن يطوف نافلة بين الصفا والمروة فهذا غير مشروع، لأن الله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر، هذا مناط بالشرط، من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، دل على أن من اطوف بهما بغير حج أو باعتمار أنه عليه جناح وعليه إثم، والله أعلم. نرى بعض الناس يرفعون أيديهم عند الحجر الأسود ويقبلونها، هل ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الذي سأل عنه السائل لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يشير بيده للحجر ثم يقبل يده، هذا الفعل غير ثابت وهو محدث. الذي جاء في الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر بيده ثم قبل يده، واستلم الحجر بالمحجن ثم قبل المحجن، أما يشير بيده ويقبل يده فهذا من زيادات الناس، أي من بدعهم وإحداثهم في هذه السنة فترد عليهم، والله أعلم. هل الحج يكفر الذنوب المتعلقة بحقوق الناس؟ ما شاء الله، هذا سؤال جيد. هل يكفر الحج الذنوب المتعلقة بالناس نرجع في هذا إلى الأدلة. روى مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن إيش؟ ما اجتنبت الكبائر، كبائر في حق الله وفي حق عباد الله. ثم قال: والحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. دل على أن الحج المبرور الذي سلم من الرفث والفسوق والجدال، وكان لله وحده لا حظ فيه لغير الله، وكان على مقتضى ما سنه وشرعه رسول الله أنه يكفر الذنوب حتى حقوق العباد، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. طيب، ماذا يكون من شأن حقوق العباد؟ من ظلمهم وانتقض عرضهم وسبهم وشتمهم أن الله يبيح هؤلاء منه ويحلل هذا الذي حجه مبرور من هؤلاء الذين قد تجاوز عليهم وظلمهم. وهذا خصوصية الحج عن سائر العبادات، هذه خصوصية الحج المبرور، وليس كل أنواع الحج. إذا سلم من رفث وفسوق وجدال مذموم وسلم من الشرك وسلم من البدع، والله أعلم. هل يجوز للحاج التكبير والتهليل في العشر في الأسواق؟ نعم، يكبر في السوق، يكبر في المسجد، يكبر في بيته، في مسجده، في الليل وفي النهار. فقد روى البخاري وغيره أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهم كانا يخرجان العشر في أيام العشر إلى السوق فيكبران، فيكبر أهل السوق بتكبيرهما: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، والله أعلم. أنوي إن شاء الله أن أختم القرآن يوم عرفة قبل المغرب لأتفرغ بالدعاء، فهل هذا يجوز؟ نعم يجوز، لأن قراءة القرآن من ذكر الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أفضل ما تقرب العباد به إلى الله ما خرج منه، يعني القرآن. أم الأفضل أن أدعو من بعد الظهر إلى المغرب؟ ذكرك لله من دعائك، خير الدعاء إيش؟ دعاء يوم عرفة. وخير ما قلت ماذا؟ أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله، وأنت في ذكر لله عز وجل، وقراءة القرآن من ذكر الله. وفي الحديث عند الترمذي وغيره: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. فأنت على خير، لكن اجعل لك مقاما في يوم عرفة للدعاء، عبودية لله بذلك، وانكسارا بين يديه، وتأسيا بنبيك صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. هل تشترط الطهارة لمن أراد أن يقرأ القرآن من جهاز الجوال؟ لا تشترط الطهارة، من يقرأ من الجوال كمن يقرأ من كتاب فيه تفسير وفيه قرآن. أما المصحف المجرد من غيره فلا يمسه الماس إلا وهو على طهارة، والله أعلم. ولهذا يجوز للمرأة الحائض حال حيضها أن تقرأ القرآن من أين؟ من الجوال، وأن تقرأه من كتاب فيه التفسير على هامش المصحف، والله أعلم. أعاني من غازات القولون، والغازات تخرج بدون انقطاع في الصلاة، بماذا تنصحوني؟ هل تخرج منك الغازات بغير الصلاة؟ يا من تشتكي القولون وانتفاخه والتهابه وتورمه، أجبني على هذا السؤال: هل تخرج منك الغازات في غير الصلاة؟
أو أنها ما تجي إلا وقت الصلاة؟ إذا أجبت على هذا السؤال عرفت جوابي. إن كانت الغازات لا تأتيك إلا وقت الصلاة فاعلم أنك موسوس، يلعب الشيطان بقولونك كما يلعب بدبرك. أما إذا كانت تأتي في الصلاة وفي غيرها فأنت في حكم من به سلس البول، لأن السلس معك سلس الريح. إذن القيد في هذا أن تنظر هل يأتيك القولون في انتفاخاته خارج الصلاة؟ إن قلت يأتيني أحيانا، إذن لماذا يأتيك في الصلاة دائما؟ هناك وسوسة، هناك توهم وتهيؤ، فعالج نفسك من هذه الوسوسة والتهيؤات والتوهمات، والله أعلم. كم بقي؟ كل سنة أضحي بكبشين، الأول لعائلتي والثاني للفقراء والمساكين والهدية، هل للأجر والثواب على ذلك؟ نرجو ذلك، والأفضل أن تكتفي بكبش واحد، أن تكتفي بكبش واحد، أما الثاني فإن أتيت به فلا بأس، والأفضل ألا تأتي به. وإن كنت تريد أن تتصدق به فانظر من أقاربك وإخوانك ومعارفك الذي يعجز عن الأضحية، فهده كبشا ليقيم هو الشعيرة وتأخذ مثل أجره أو ربما أعظم من أجره بحسب ما بينك وبين الله، والله أعلم. ما حكم الصلاة في مسجد بني على مقبرة علما بأن العظام قد نبشت ودفنت في مكان آخر ولم يجدوا مكانا للبناء سوى ذلك؟ إذا كان القبر قد نبش وذهب اسم القبر تأريخا وفي عرف الناس جاز أن تصلي في هذا المسجد، وإن كان القبر قد نبش ولكن بقي في أذهان الناس أن هذا المسجد في مقبرة فلا تصلي فيه، لأن هذا ذريعة إلى أن يجعلوا فيه في المستقبل قبرا، والله أعلم. أخواننا أهل المجازر أجبناكم أكثر من مرة، أصحاب الوردية الأولى يجوز أن يدفعوا من المزدلفة بعد نصف الليل ويرموا الجمرة ويحلقوا ثم يحلوا من إحرامهم ليباشروا عملهم في الذبح، وليس على أهل المجازر من الحجاج وليس على أهل منى صلاة جمعة وليس عليهم صلاة عيد، بل يصلون الجمعة ظهرا في منى، والله أعلم. نرى كثيرا من الناس معهم سوء الخلق، ماذا تنصحوننا؟ اصبروا عليهم، شكوى لله، اصبروا عليهم وعلموهم بأفعالكم وحسن خلقكم أنتم، لعلهم أن يتأدبوا ولعلهم أن ينتهوا عن سوء الخلق. وكثير من الناس يظن بغيره سوء الخلق ما توهمه في نفسه أنه سوء الخلق، فليس كل ما توهمته كذلك، لا بد أن ينطبق للناس ما توهمته، والله أعلم. قلتم إن من ينام جالسا لا ينقض وضوءه، ما دليلكم؟ ذكرت الدليل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أهل مهن وأهل زرع يتعبون. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.